الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للعلامة للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم. وقراءتنا في باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرط الثالث. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الشرط الثالث ألا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه، فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه زال إلى ما هو أعظم منه فإنه لا يجوز أن ننهى عنه، درءا لكبرى المفسدتين بصغريهما.
وهذه قاعدة شرعية، أننا نضر أكبر المفسدتين بارتكاب أصغرهما، لكن هذا ليس بإطلاق، هذا له شروط، منها ألا تضرأ هذه المفسدة الكبرى إلا بارتكاب مفسدة صغرى. أما إذا كان هناك وجه به يزول المنكر فلا يجوز لك أن ترتكب المفسدة الصغرى، لأن الأصل هو النهي عنها. يبقى واحد ارتكب المفسدة الصغرى لإزالة الكبرى إذا لم يكن طريق إلا هذا، فإن كان هناك طريق آخر فإنني لا ارتكب المفسدة الصغرى لأنها على خلاف الأصل. الأمر الثاني تحديد المفسدة الصغرى والكبرى، فإنه قد لا يحسن الإنسان التصور فيجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، فلا بد من تحديد الصغرى والكبرى. الأمر الثالث ألا يرجع ذلك إلى الأهواء، بل يرجع ذلك إلى ضوابط الشريعة، فقد يظن الإنسان مفسدة فيما يجب عليه عمله. الأمر الرابع أن الحاجة تقدر بقدرها، فلو أن الإنسان ارتكب مفسدة صغرى فإنه يكون بالقدر المطلوب ولا يتعداه. الأمر الخامس ألا يضفي على هذه المفسدة الشرعية المطلقة فتكون عنده مشروعة مطلقا لا بالقيد الذي ارتكبت هذه المفسدة من أجله فتصبح شرعا وعليه. فالكثير يستدل بهذه القاعدة، ولكن الخطأ يقع في تطبيق هذه القاعدة وتحديد هذه القاعدة وتصور هذه القاعدة. الآن في كل مسألة، لما قامت الثورات في العالم الإسلامي مباشرة اعتبروا أن القيام بالثورات من باب ارتكاب المفاسد الصغرى لدرء المفاسد الكبرى، وهي تحكيم غير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فالحكام يطبقون غير الشرع، وبالتالي إذا قمنا ببعض المظاهرات وكذا وهذا وإن كان فيها فساد، لكن لإزالة المنكر الأكبر وإزالة المفسدة الكبرى وهو الحكم غير ما أنزل الله. هذا مثال حي. أهل السنة الجماعة ماذا يقولون؟ هذا مخالف للإجماع، لأن الشارع ما أمر بضرء هذه المفسدة، إنما أمر بالصبر عليها، ما أمر بضرئها من جهة الخروج، لكن تضرأ من جهة النصيحة، فيكون النصح، لن نزع اليد من الطاعة، فيكون النصح للخروج، فيكون النصح للخلع. انتبهتم؟ إذن هؤلاء لما أقاموا الثورات عللوها بالمفسدة الكبرى والصغرى. ما الكبرى؟ تحكيم غير شرع الله. ما الصغرى؟ المظاهرات ونزع اليد من الطاعة. إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا ماذا؟ أن المفسدة كل المفسدة في الخروج، أما ضرء هذه المفسدة وهي الحكم غير ما أنزل الله، إنما خط الشارع لنا خطا ومسارا نسير فيه ولا نتعدى، ألا وهو النصح، فإن لم ينتصح فالصبر، فالصبر على جور الآئمة تقليص للجور والظلم والمفسدة، فإن خرجت تريد إصلاحا وقع فساد أكبر. وهذا الذي قاله الآئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه قل خروج في أمة الإسلام وكذا حصل إلا وقد ترتب عليه المفاسد أعظم مما كان يرجى من المصالح. إذن هذا واضح، هذا واضح. هم كيفوها هكذا، ولكن هذا التكييف ينتج عن تصور ماذا؟ عن تصور باطل، لأنه يعارض الإجماع الذي عليه سلف الأمة. ومعنى ذلك أن الأمة لم تقدر المصالح والمفاسد في هذا الباب حتى جاء هؤلاء يقدرونها. طيب، مثال آخر، العمل بالقوانين الوضعية من باب النهي مآلا عن الحكم القوانين الوضعية. فندخل اليوم نتحكم بالقوانين حتى إذا تمكننا بعد ذلك نرفع الحكم بالقوانين الوضعية. فإذا نحن نرتكب مفسدة صغرى وهي الدخول إلى هذه المجالات والعمل بالقوانين الوضعية، ومن باب درء مفسدة كبرى وهي العمل مآلا بعد ذلك للتحاكم إلى القوانين الوضعية أو الحكم القوانين الوضعية. وهذه أيضا لا تجوز. لماذا؟ لأن هذا الأمر إنما يضرأ كذلك ماذا؟ بالنصح والبيان لا بالمشاركة، حيث إنك ترتكب سلسلة من المحظورات ثم بعد ذلك تضطر إلى أن تصوغ نفسك ذلك من جهة شرعية، فيحصل بذلك تجويز لهذا الأمر. وعلى هذا الأساس ما رأينا مصلحة، بل رأينا المفاسد كلها، وصارت الأحكام تتغير من أجل هذا. فالمرأة ولايتها بعد أن كانت محرمة من الإجماع صارت مسألة خلافية، والعمل بذلك والدخول إلى هذه المجالات صار بفتاوى العلماء، والعلماء جوزوا ذلك، وهذا كذب على العلماء، إلى غير ذلك من هذه السلسلة الطويلة التي لو بقينا معها لما انتهينا منها. فكل من دخل مجالا دخولا غير شرعي قدر مصالح ومفاسد وقال مفسدة كبرى مفسدة صغرى، وإنما تكييف ذلك يرجع إليه لا إلى الشارع. ولهذا ضبط الكبرى من الصغرى إنما يعتبر فيه الشارع لا الأهواء. الجهاد اعتبروا أيضا مفسدة صغرى وكبرى. مفسدة الكبرى أن تسكت فتمكن منك الاحتلال، هذه مفسدة الكبرى. المفسدة الصغرى أن ندفع الاحتلال ولو أدى ذلك إلى موت واستشهاد أفراد من الأمة، هكذا يقولون. وينسون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر حال الضعف ولم يقاتل صلى الله عليه وسلم مع الضعف، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد ما استطاع من قوة إلا إذا كان دفعا واضطر إلى ذلك، وإلا فقد كان حتى في الدفع كان صلى الله عليه وسلم يدفع بالأسهل في الأسهل، كما كان في الخندق أراد أن يدفع بحفر خندق ثم أن يبذل ثلث ثمار المدينة إلى المشركين ثم إلى آخر ذلك، أراد أن يدفع بالأسهل. فإذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن إلا المواجهة فتكون المواجهة، لكن أن تستفز الأعداء وأنت ضعيف هذا مصادم من الشريعة، لأن فيه المفسدة الكبرى. وفرق أن تجاهد جهادا يحصل به مصلحة وينقتل البعض، وبين أن تجاهد جهادا لا يحصل به مفسدة ويقتل الكل أو الجل أو الكثير مما يتعرض فتنة وتتعطل مصالحك وتبقى متأخرا 100 سنة حتى تبني نفسك أو تبني بنيتك التي دمرها لك الأعداء. فمن يساعدك هذا؟ تعود تمد يدك تتسول لتبني بلدك وأنت الذي دمرتها، تعود فتقول يا مسلمون أعينوني بالسلاح، وأنت لم تستشر المسلمين أصلا في إطلاق السلاح أولا، تريد أن تورط أمة الإسلام وأهل البلاد بجوارك حتى يكونوا معك، وإنما أنت إنسان لا تدرك مصالح ولا مفاسد ولا تراعي ضوابط. أي مصالح أي مفاسد؟ كان العدو خارج البلاد فجلبتهم إلى داخل البلاد، أي المفسدتين كانت الكبرى والصغرى؟ كان الناس في أمان ولم يكن العدو أثر عليهم عشر معشار ما أثرت أنت عليه. كان الناس في أمان في طعامهم في شرابهم في كذا في كذا، وإن وقعت المضايقات التي لا تعطل سير الحياة أوصلتهم إلى ماذا؟ إلى تشريد أمة وتجويع أمة وإضعاف أمة، ولم تضع فيها حس الجهاد الشرعي لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما الواحد يبحث عن شربة ماء، هذا أعلى ما يكون، حتى إنهم يقولون ليحكمنا من يحكمنا، المهم الحياة، المهم أن نأكل، المهم أن نشرب، المهم كذا وكذا. هذا وإن كان في ملاحظة، لكن لك أن تتصور إلى أي ضعف وصلت الأمة إليه. فمسألة المفسدة الكبرى والصغرى لابد أن نتصورها بهذا التصور الذي يحدد المفاسد هذه الشرع وأولو العلم. أما أن يحدد المصالح والمفاسد كل بهوى يقدر المفسدة والمصلحة، قد تكون المرأة المفسدة في حجاب الشرعي والمصلحة التبرج، لأن الحجاب يحول بيني وبينها الزواج، لكن التبرج آتي بزوج ثم بعد ذلك أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه قد تقدر مصلحة المفسدة. قد يقدر الواحد مصلحة المفسدة الكبرى والصغرى أو المصالح والمفاسد، قد يقدرها بماذا؟ قد يقدرها كذلك بأن يقول آتي بقرض ربوي وأفتح مشروعا ثم أبني حياتي ثم بعد ذلك أتخلص من هذا المال المحرم بعد هذا، ويبقى لي أصل هذا المشروع لأقتات منه. فلا يرجع في مسألة المصالح والمفاسد والمفاسد الكبرى والصغرى إلى الأهواء، بل يرجع فيها إلى أدلة الشرع وإلى فقه العلماء. نرجع فيه إلى الشرع المنزل من قال الله قال الرسول، والشرع المؤول من اجتهادات العلماء الربانيين فيما أجمعوا عليه. فلا بد من تصور هذا، وإلا فكل يدعي المصالح والمفاسد والكبرى والصغرى، ولكن ينزلها على حسب ماذا؟ على حسب أهوائه. لو سألت أي واحد من هؤلاء كما قلت الذين جاهدوا الجهاد غير الشرعي، والذين دخلوا الحياة السياسية بزاد غير شرعي، والذين أقاموا المظاهرات وغير ذلك، لكان أول دليل يواجهك مصلحة ومفسدة، المصالح والمفاسد. لابد أن نراعي هذا، والشريعة جاءت بتقليل المفاسد ورفعها وتحصيل المصالح وتكميلها، جاءت بضرء المفاسد وتقليلها وتحصيل المصالح وتكميلها، جاءت بهذا. الشريعة جاءت بضرء المفاسد، الشريعة جاءت بضرء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. هو يحفظ العناوين، لكن تطبيق هذا العناوين أضاع به شريعة رب العالمين، فلم يكن النبي يقدر المصالح المفاسد حينما صبر 13 سنة في مكة والأصنام تعبد حول الكعبة، ولم يحرك النبي صلى الله عليه وسلم صنما منها. ما كان النبي راعي المصالح المفاسد؟ ما كان النبي راعي المصالح المفاسد لما نزل عليه جبريل وملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على إبادة أمته، بل النبي سعى في هداية أمته وقال لا، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. مسألة كبرى يا إخواني، وليست مسألة صغرى، مسألة كبرى جدا، مسألة ليست سهلة، مسألة المصالح والمفاسد وتقدير المصلحة من المفسدة وتقدير المفسدة الكبرى من المفسدة الصغرى وضرء المفاسد، هل هو مقدم على جلب المصالح بإطلاق أو المسألة فيها تفصيل؟ هذا يرجع فيه إلى أدلة الشرع، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن. فكم من قول هو في نفسه يكون صحيحا، لكن في تطبيقه لا يكون صحيحا، وإلا فمرجع ذلك إلى أدلة الشارع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مرجع ذلك إلى العلماء الربانيين، وإلا ورطنا أمة الإسلام تحت المصالح المفاسد. الذي يضع يده في يد الكافر ويواليه وينصر وكذا يقول لك من أجل مفسدة، أنا النظرة مفسدة من أجل كذا، فتضيع الشريعة تحت بند المصالح والمفاسد، ولم يعد هناك تميز بين المسلمين وبين دين الإسلام وبين دين غير الإسلام. لهذا القاعدة في نفسها قاعدة صحيحة، ضرء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى القاعدة صحيحة، لكن التطبيق العملي التصور لمفاسد المصالح، مثل ما يقولون قاعدة الاضطرار، فالإنسان يرتكب المحرم عند الاضطرار. لكن ضوابط ذلك، ضوابط ذلك ما هو، أي محرم يرتكب عند الاضطرار، وكيف المحرم يرتكب عند الاضطرار، وما هو الاضطرار، وما الفرق بين الاضطرار وبين الحاجة. كل هذا أمور لا بد من بحثها البحث الدقيق حتى تنزل القواعد المنزل الصحيح. نعم. قال مثال ذلك،
قال ومثال ذلك لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس، ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكار، ومعلوم أن شارب الخمر أعظم من أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان، فهنا لا ننهاه بل نعالجه بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مر بقوم في الشام من التتار ووجدهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، فمر بهم شيخ الإسلام ولم ينههم، فقال له صاحبه لماذا لم تنههم؟ قال لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا أعظم من شربهم الخمر، فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم، وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله. الشرط الرابع، اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يشترط أن يكون،
وقد مثل ابن القيم رحمة الله عليه لهذا الأصل الذي يجعل منكر إلى ما هو أعظم منه، قد مثل له شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم بالخروج على السلطان، هات كلامه، فإنه مثل بأن هذا منكر، أنت تنشد إزالة منكر عند سلطان فتخرج عليه فترتب على ذلك المنكرات العظيمة، منكرات العظيمة كثيرة. نعم، كما قلنا تقول أسعار وأخرج عليه وارتفاع أسعار، وأنت تتكلم في جنيه، في جنيهين، في خمسة جنيهات، في سلعة ما، فإذا خرجت على السلطان دمرت البلاد، وحصل أن حصل هذا الارتفاع الكثير، أو لا تجد السلعة من الفساد الموجود، قد لا تجد السلعة نفسها لا بكثير ولا بقليل. ولهذا قال السلف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. الليلة اللي بلا إمام قد يؤخذ مالك كله، 60 سنة مع إمام ظالم يؤخذ منك الدرهم والدرهمين، يؤخذ منك شيئا فشيئا، تقول هذا كانت رسومها 100 صارت 150 جنيه، طيب 150 جنيه في رسوم كذا، او البنزين كان كذا صار بكذا، انت تشتكي ارتفاع بنزين 2 3 جنيه، تمام في هذا، لكن بعد ذلك قد تجد سيارتك نفسها التي تشتكي من غلاء بنزينها قد لا تجدها اصلا، تقول يحصل في البيت ارتفاع تحصيل رسوم عن البيت، بعد ذلك قد لا تدخل بيتك، مثل ما يقع في العالم الإسلامي كله الآن من مفاسد لا حصر لها، سواء كان في سودان، كان في ليبيا، كان في يمن، كان في كذا، هذه مفاسد عظيمة، العاقل يضرأ هذه المفاسد. نعم نقيم. نعم ها اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى تحت عنوان إنكار المنكر وشروطه، المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره إن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن
وهذا كإيه؟
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم،
تمام،
فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر.
هذا الذي كان قد حذفه حسان حينما استدل بهذا الموضع من كلام ابن القيم، حذف التمثيل أتى بالكلام ثم أتم بما كان بعد ذلك وحذف التمثيل لأنه كان يستدل به وهو في الميادين وهو على شاشات التلفاز كان يستدل بهذا الكلام، فحذف المثال الذي يرد عليه، وهذا كإنكار المنكر على الولاة والخروج عليه حذف، فأتى بأول الكلام ثم حذف المثال ثم أتم الكلام وهكذا. هذا بتر متعمد لأن فيه الرد على عليه هو وهو يتكلم، إذ مسألة الخروج على السلطان، فلو مثل بكلام ابن القيم كالإنكار على الولاة والخروج عليهم لفضح نفسه ورد على نفسه. ابن القيم رحمه الله تعالى إنما يذكر هذه القاعدة ويمثل لها بهذا المثال وهو الخروج على السلاطين وأئمة الجور ومنازعة هؤلاء. نعم 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 نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الشرط الرابع، اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون الآمر والناهي فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، وأنه إذا أمر بمعروف،
يعني هل يشترط وأنت تأمر بمعروف ونهى عن منكر أن تكون تاركا، أن تكون تاركا لما تنهى عنه فاعلا لما تأمر به؟ هل يشترط أو أنه يتعين عليك الأمر والنهي ولو لم تكن ممتثلا للأمر والنهي؟ واحد يدخن، هل ينهى عن أن ينهى غير عن تدخين أو أنه يلزمه النهي عن التدخين؟ فيقول اختلف العلماء في ذلك. والصحيح،
قال والصحيح أنه لا يشترط، وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ولو كان لا يفعل المعروف ولا يجتنب المنكر فإن ذنبه عليه، لكن يجب أن يأمر وينهى، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك المحذور لأضاف ذنبا إلى ذنبه، لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف. ولكن في الغالب مقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله، بل يستحي ويخجل ولا ينهى الناس عن شيء يفعله، لكن الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله، أن ينهى عما نهى عنه الشرع وإن كان لا يجتنبه، لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن الآخر وهما غير متلازمين. ثم إنه ينبغي،
نعم، يعني أن الإنسان يلزمه الآن أمران: الأمر الأول أن ينتهي عن المنكر لأنه منكر والشرع قد أمر أن يترك المنكر، الأمر الثاني أن ينهى عن المنكر، فالأول أن ينتهي عن المنكر والثاني أن ينهى عن المنكر. فإذا لم ينتهي عن المنكر وكان أمامه المنكر وجب عليه أن يقوم بالإنكار، لأن هذا واجب وهذا واجب، واجب عليه أن يترك المنكر، واجب عليه أن ينهى عن المنكر. أن يترك المنكر كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. أن ينهى عن المنكر لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا لم ينتهي عن الأولى هذا ذنب، يأتي بالثانية وهي النهي. أما إذا ترك النهي وقع في مؤاخذتين، وأما إذا نهى وقع في مؤاخذة وهي ماذا؟ وهي ارتكاب المنكر. فالشيخ يقول: وصح أنه لا يشترط، لكن نقول المسألة فيها تفصيل، يشترط ولا يشترط لمن كان قائما على منكر. إذا رأى منكرا هل يلزم أن يكون قد انتهى عن منكر أولا قبل أن ينهى أو ما يشترط؟ نقول يشترط ولا يشترط. أما من جهة صحة النهي عن المنكر فلا يشترط أن تكون منهيا منتهيا عن المنكر، بل إنك تنهى ولو كنت قائما عن المنكر. أما من جهة اشتراط شرعي فينبغي عليك أن تترك المنكر وأن تأتي بالمنكر، هذا الذي اشترطه الشارع عليك. اشترط الشارع عليك أمرين، الأمر الأول أن تنتهي عن المنكر، الأمر الثاني أن تنهى عن المنكر. أما من جهة اشتراط صحة النهي لا يلزم أن تكون منتهيا عن المنكر، لهذا نقول يشترط ولا يشترط. لا يشترط من جهة الصحة، ويشترط من جهة مطالبة الشارع منك. وقد عاب الله عز وجل هؤلاء فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الإنسان ينهى نفسه عن غيها أولا ثم يأتي ينهى الناس عن ذلك، هذا أدعى للقبول، لكن كاشترط صحة ما يلزم. نعم.
قال ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام.
هذا نعتبره الشرط الخامس، هذا شرط جديد. نعم.
قال ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، ولا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه، فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا نهيه، بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم فينوي بأمره ونهيه أولا إقامة شرع الله وثانيا إصلاح عباد الله حتى يكون مصلحا وصالحا. نسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين المصلحين، إنه جواد كريم. وفي ختام الآية يقول الله عز وجل وأولئك هم المفلحون.
يعني لا تقصد ذلك إعزاز نفسك والانتصار لنفسك والانتقام من العاصي، إنما تقصد بذلك الإصلاح، تقصد بذلك الإصلاح، تقصد بذلك دلالة الخلق على طريق الحق، تقصد ذلك، تقصد ذلك دلالة الناس على طريق ربهم، محبة الهداية للناس، لا أنك تريد أن تفضح هذا. ولهذا إذا وقع منه معصية فضحت ونشرت ذلك، بينما آخر لو وقع منه أقل من هذه أكثر من أكبر من هذه المعصية قد تستر عليه، فهذه مجاملة. الأمر الثاني أنك قد تقصد بذلك إظهار نفسك وإشهار نفسك، ما تقصد أن تكون كلمة الله العليا، ولا تقصد هداية الناس إلى طريق رب العالمين، فهذا قد تخلف منه شرط القصد. فنحن عندنا شرطان لكل عمل صالح، الاتباع والإخلاص. هذا تخلف القصد، نعم أنت تأمر وتنهى وكل شيء، لكن ليس قصدك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، إنما هذه النصيحة ينبغي الإنسان يكون مخلصا فيها، وأن يسعى برفق في إزالة هذه المنكرات، وأن يعتمد على الأسلوب الشرعي الذي جاءت به الشريعة، حينئذ يحصل بذلك نفع كبير، إذا قصد الإخلاص والمتابعة. المتابعة في مادة النهي، في طريقة النهي، والإخلاص في القصد في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. فكم من إنسان يدعو في الظاهر إلى الله، وفي حقيقة أمره يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى الله، إنما يدعو إلى نفسه، يدعو ليجتمع الناس حوله، يدعو ليكون شيخ الناس، وليكون شيخ البلد، وليكون شيخ كذا. كثير من الناس على هذا، وقل من يصفو له دعوته، وهذا بين العبد وبين ربه، فإن الناس لا يكتشفون مسألة الإخلاص من عدمه، وإن كان لها قرائن، لكن ما يستطيع أحد أن يجزم. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقول فلان مخلص في دعوته أو فلان غير مخلص، الإخلاص عمل قلبي يتولاه الله سبحانه وتعالى ويطلع عليه، لكن قل أحسبه من الأمارات والتفاني في الدعوة وهضم الذات، فتقول أحسبه مخلصا نتيجة هذه الأمارات الظاهرة، تقول أحسبه، لكن ما تجزم أن فلان مخلص وفلان غير مخلص، ما تجزم بهذا، إنما تقول أحسبه مخلصا. نعم.
قال وفي ختام الآية يقول الله عز وجل وأولئك هم المفلحون، وأولئك المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه.
نعم، يبقى أولئك الإشارة إلى من؟ إلى ما سبق من الصفات، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، وإن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المفلحون. وما الفلاح؟ الفلاح هو هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، يحصل بأمرين، الأمر الأول الفوز بالمطلوب، الأمر الثاني النجاة من المرهوب. نعم.
قال: وهنا قال: وأولئك هم المفلحون. وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم باللغة العربية الحصر، أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير.
ويدل عليه تعريف الجزئين فأولئك المفلحون لا غيرهم، فتعريف الجزئين من الجملة يدل على هذا الاختصاص. ثم أيضا ضمير الفصل هذا الذي يدل على التأكيد، فأولئك هم لا غيرهم المفلحون، ويمكن أن يستقيم المعنى بأولئك المفلحون، لكن جاء بهذا الضمير ضمير الفصل للتأكيد، ولهذا لا محل له من الإعراب، لكن يؤكد المعنى به أولئك هم تأكيد لا غيرهم، مع أنه يقوم بهذا اسم الإشارة أولئك الذين سبق ذكرهم المفلحون، لكن أولئك هم حتى لا يلتفت الذهن إلى غيرهم، فأولئك هم المفلحون لا غيرهم. إذن من المفلح على الحقيقة؟ من قام بحق الله عز وجل في نفسه ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كمل نفسه ثم سعى في تكميل غيره. ولهذا الله عز وجل جعل فضيلة هذه الأمة تعود إلى هذه المسألة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فشعيرة الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر شعيرة عظيمة، وهي أعظم شعائر الإسلام، ولولاها لما عرف الناس معروفا ولما انتهى الناس عن منكر. أنا وأنت من أين عرفنا المعروف وعرفنا المنكر؟ من دعوة الناس، من دعوة العلماء، من تبصير العلماء لنا. لولاهم لما عرفنا ذلك. الأمر معروف عن المنكر شعيرة عظيمة جدا. يا أخي هذا لا يجوز، يا أخي هذا حرام، يا أخي هذا واجب، يا أخي هذا من الشرع، هذا ليس من الشرع، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ينتشر بسببها الخير ويقل الشر. ولهذا نجد مع ظهور هذه الشعيرة العظيمة في الناس تقل البدع وتقل المعاصي. هل الصوفية الآن نشاطهم كالزمان الأول اللي ما كان في أحد يأمر وينهى، ولا كان أحد يعرف أصلا أن هذا التصوف حرام وأن هذه الموالد بدعة؟ فكنت تجد في كل قرية، فضلا عن مركز، فضلا عن محافظة، فضلا عن جمهورية ولا مملكة، تجد فيها الموالد، كل ليلة مولد، هذا عند مولد الليلة لأهل الله، وهذا مولد لأهل الله، هذا عام الليلة لأهل الله، وذا ليلة لأهل الله. من هم أهل الله؟ ما نعرف. الأموات الذين في قبورهم هذه ليلة أهل الله، واللي ما عند ميت عند إطلاق ليلة لأهل الله، ليلة لأهل الله. الناس مرتبطون بهؤلاء، يقيم الليلة يقول لأهل الله، يدخل بيته دستور يا أسيادي، من هم أسيادك؟ فارتباط. لكن الحمد لله مع ذلك فين ليلة لأهل الله في قريتك الآن؟ هذا الحمد لله، هذا من انتشار الأمر معروف ونهي عن المنكر. ولهذا يحاول الصوفية اليوم أن يعيد تلك الأمجاد، لكن أن لهم ذلك الآن يواجهون بماذا؟ يواجهون وإن وافق البعض، لكن يواجهون بأن الأكثرية لا تستمرئ ذلك. ولهذا كل مولد فاشل. الذين يقيمون الموالد عندنا في مصر الآن مجموعة تنتقل من بلد إلى أخرى، أما أهل البلد لا تجد إلا قلة قليل، لكن هم من أجل أن يقيموا هذه الموالد معهم الباعة، ينبه بعضهم على بعض. عندنا ليلة في بلد إيتاي البارود مثلا، تعالى الباعة يأتون من طنطا وتأتون من كذا، عندهم ليلة في هذا المكان، والمنشد وما أدري إيه والبوارق، يعني هم فرقة تنتقل من هنا إلى هنا من باب إظهار هذا الأمر. مولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يحتفل به كل قرية، والويل للقرية لم تحتفل بمولد نبيها، هذه قرية جاحدة، وبالتالي الحرائق تشتعل فيها، حرائق، كل حريقة، احنا ما عملناش المولد، لم نقم المولد سنة دي. فإثر الحرائق دي التي تحصل يبدأ الجامعون للأموال من الصباح، من الصباح هات يلا عشان مولد النبي، والناس تعطي من أجل مولد النبي حتى لا تحرق البيوت، لأننا جحدنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام. الآن فين القرية التي تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صاروا يحتفلون ماذا؟ في بيوت. من اللي بيحتفل أيضا نظر هذا؟ هم الصوفيين في وسائل الإعلام وفي كذا، هم الذين يظهرون ذلك ويأتون بالأبحاث قبل هذا المولد بشهر حتى يقنعوا الناس. لكن الحمد لله قل هذا جدا، قل هذا جدا. فهم مجموعة مرتزقة مرتزقة منتفعة يريدون بيع الحمص والحلوى الحمراء والبيضاء موسم، فيقنعون الناس بذلك، يقنعون الناس بذلك. فهذه كانت موجودة بدع كثيرة جدا. ناهيك عن بدع المآتم، وما أدراك ما المآتم، يأخذون مقولة يعني موت وخراب ديار. من أول التغسيل، ولا بد أن يدفع الميت أجرة التغسيل بيده وبيديه، مش بيده فقط، بيديه، لازم اليدان المثنتان لازم يدفع، هذا بيده اليمنى وبيده اليسرى، اقسم الأجرة على اليدين. وبعدين أصرار في الدفن، ليس كل أحد يدفن، اوعى تحاول، لو دفنت وأنت ما عندك خبرة ودخلت المقبرة بطريقة غير صحيحة قد تصفي بصرك وتعمى. فانتظروا الشيخ، الشيخ يأتي في أباهة كل يوسع وفي وسط صوت يخيم على المكان، يأتي ثم يقف عند فوهة القبر ويتمتم بكلمات ما ندريها ولا نعرف عنها، ثم ناس يوسعون، ثم يدخل بالخلف بمؤخرته، ما يدخل بالمقدمة، ثم يأخذ شيء من التراب ثم يرمي هنا ويتمتم ويرمي هنا ويتمتم. وأنت لا تفكر يوما من الأيام أن تعرض نفسك لهذه المخاطر، هذا العالم بهذا، لا تفكر أن تنازع هذا الشيخ. من الذي يعرض نفسه لهذه الهلكة؟ قد يدخل بوجهه فيصاب بالعمى، أو لا يعرف هذه الكلمات من العلم الخفي العلم الباطني، فقد لا يحسن فيهجم عليه من يهجم. وهكذا هكذا كانوا. ثم إذا فرغ من دفنه، إذا بالقراءة على قبره وتلقينه، ومن الذي يحسن تلقينه حتى يجيب الملائكة؟ إنما هؤلاء. ثم هناك العطاقة الصغرى والعطاقة الكبرى، هناك عطاقة بخمسة، هناك عطاقة بعشرة، تريد أي العطاقتين؟ تريد أن تعتق باك العطاقة الصغرى ولا الكبرى؟ ثم بعد ذلك الروح لا تفارق البيت إلا بعد ثلاثة أيام، واترك المغسلة عند البيت، عند بيت الميت، لا تنقل من عند بيت الميت، لا بد تترك المغسلة مدة معينة، بعد ذلك نرفع هذه المغسلة ونعود بها إلى مكانها الأصلي. ثم يأتيك الخميس الأول، ثم الخميس الثاني، ثم الخميس الثالث، وما إن تفرض من خميس أول وثاني وثالث حتى يأتيك الأربعون، الأربعون، وما إن تفرغ من الأربعين وغيرك في بجوارك عنده أربعون حتى تأتيك السنوية، لا بد من هذا التجديد سنويا. وهناك رجل في القرية معه دفتر، فلان مات اليوم، يا حج متولي، نعم، متى سنوية أبي؟ سنوية أبيك يوم اثنين ثلاثة، وهذا سنوية أبي يوم واحد ثلاثة، وهذا سنوية أبي يوم ثلاثة ثلاثة. المهم ما تخلو البلد يوميا، يا خميس أول، يا خميس ثاني، يا خميس ثالث، يا أربعون، يا سنوية، يا مئتم. المهم كل ليلة تجدها إما ليلة الأهل الله، وإما خميس، وإما أربعون، وإما وإما، وهكذا. هذا قسم. والقسم الثاني كل خميس، هذا خميس دائم، لكن هذا في المقابر حيث الرحمة. وما أدراك ما الرحمة؟ إنما هي فواكه طازجة وقرص ساخنة وشوارع مقسمة، والحذر كل الحذر من أن يعتدي هذا على شارع هذا، كل ذلك موجود. الرحمة، ما ندري الرحمة بالميت أو الرحمة بالقارئ الذي يقفز بين شوارع هذه المقابر ويأخذ من هنا رحمة ومن هنا رحمة ومن هنا رحمة وغير ذلك من هذه الأمور التي كانوا يتمكنون بها من الناس. من الناس ما يمكن تخرج عن هذه المجموعة التي تسمي أنفسها بالفقهاء. هؤلاء قد سيطروا على الناس سيطرة ماذا؟ سيطرة كاملة، وإن الله وإن الله راجعون. لكن هل هذا موجود الآن؟ الحمد لله قل يعني بنسبة كبيرة جدا جدا، وإن وقعت في بعض بلدان نائية ليس فيها سنة لكن قلت كثيرة كثيرا جدا. وهذا السبب يرجع إلى ماذا؟ إلى الأمر معروف عن المنكر. كان في زمان ما قريب يعني مو بعيد يعني زمان يعود إلى أقل من 50 سنة بقليل، ما كان يقال إذا أطلق الواحد لحيته يقال في المكان هذا فلان السني. يعني مثلا إذا إلى بلقاس كنا نأتيكم يا أستاذ إبراهيم، معروف في رجل ببيع قماش السني، هذا ترعى هناك اللي بالخلف اللي هو عند ميدان خطاب وكذا، كان واحد يبيع غندور ولا ما اسمه ايه ده ما ادري، كان واحد ملتحي. نأتي معروف هذا تروح بالقصد واحد وتروح مكان فلان واحد سني، يكفيك تقول السني، شير من عند السني لانه هو سني واحد. انما الان تقول من عند السني مين؟ ها اي سني؟ كل محل فيه سني، بني وبعضهم سني على الحقيقة. فأصبح الآن كثرتهم كغثاء السيل، هذا ملتحي داعشي وهذا ملتحي قاعدي وهذا ملتحي حزبي وهذا ملتحي ثورجي وهذا ملتحي تبليغي وهذا ملتحي إخواني. سبحان الله العظيم كثرت نعم الشعور في اللحى لكن قل العلم بالسنة في ذلك. المهم الشاهد من هذا يعني نحن بسطنا شيئا من ذلك حتى نعلم انه اثر هذه الشعيرة العظيمة اثر عظيم، ولو ان الانسان صبر على السنة ستكون ان شاء الله منفعتها بعد ذلك كبرى. ولهذا اليوم نحن ندعو لا الى مطلق السنة التي كانوا يقولون السنة اللي هي الشعرات تقف في اللحى، الان نحن نركز عن تكون السنة هي سنة النبي ما انا عليه اليوم واصحابي. في نعم عداء، في عناء، في مواجهات، لكن في النهاية في واحد يأتي على السنة، في اللفظة نفسها صارت تستعمل بكثرة، فلان على المنهج، فلان على السنة، فلان ليس على السنة، فلان عقيدته ماذا، فلان حزبي، فلان ليس بحزبي، الخروج على السلطان، لا ما في خروج على السلطان، مثل هذه الأشياء صارت تنتشر والله الحمد والمنة. ولو صبرنا على ذلك سيأتي اليوم بفضل الله عز وجل الذي يكون إسلام السنة هو المنتشر، وبعد ذلك سوف يجد هؤلاء أصحاب اللحى دون سنة أنفسهم أمام ماذا؟ إما أن يعترف بالسنة وإما أن يكون منبوذا، لكن تحتاج إلى صبر. ومعلوم أن طريق الألف ميل كما يقولون يبدأ بخطوة والغيث يبدأ بقطرة، فعلينا أن نصبر على هذه القطرة التي تليها القطرة حتى تكون سيلا بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله نجد ثمار هذا ولا الحمد والمنة في صغارنا وكبارنا، نجد الصغار يستعملون السنة والتوحيد والمنهج وحفلان حزبي هذا ما كان والله الحمد والمنة، هذا ما كان. الآن لا، التحاكم صحيح إن فيه حرب ضروس وانتم فرقتم الأمة، مزقتم الأمة، جعلتم لهم هذا عن منهج وهذا ليس عن منهج. أي نعم نحن الذين فرقنا أبدا، فرق الله. تقرأ سورة الفاتحة الله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لابد أن يفرق بين طريق المنعم عليهم وطريق المغضوب عليهم والضالين. من الذي فرق؟ الله فرق، أنزل الفرقان والقرآن فرقان، والقرآن وأنزل الفرقان، والفرقان نعمة وهداية إذا وفق الإنسان إليها فقد وفق الخير كله. ولهذا أعظم ثمار التقوى حصول الفرقان. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وما الفرقان؟ الفرقان السبيل الواضح، المنهج المستقيم الذي تميز به بين الحق وبين الباطل، بين المقبول وبين المردود. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم قال الله عز وجل بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا، فهذا يعمل طاعة وهذا يعمل معصية وهذا يسكر وهذا يصلي وما أشبه ذلك،
فتتفرق الأمة ويكون لكل طائفة مشرب. ولهذا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا.
انتبهتم، هذه فائدة جيدة، وهو أنه الأمر بمعروف عن المنكر بعد قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، ذكر ذلك بعد الأمر والنهي دليل على أن التفرق يحصل إذا ترك الأمر بمعروف عن المنكر. صحيح فعلا، والتفرق معناه التفرق في الدين، فكل هذا مشرب وهذا مشرب وهذا مشرب. فإذا غابت السنة أقبل الناس على البدعة، والبدع متنوعة، هتجد هذا صوفي وهذا أشعري وهذا معتزلي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا كذا، لأن ما في أمر نهي، الناس ما يعرفون شيء، فكل يستحسن الشيخ هذا شكله جيد، الشيخ هذا خطبته جيدة أمشي معه، الشيخ هذا بينفق وكذا أمشي معه، الشيخ هذا له جهود في إقامة دور قرآن لتحفيظ القرآن وكذا أمشي معه، أي شيء. ولهذا نجد الغالب أن الجماعات هذه والطوائف إنما كان أتباعها من ماذا يا أخوان؟ ها؟ بسبب ماذا؟ بسبب واحد نشأ في بلدة القائم على المسجد فيها إخواني، فكثر منهج الإخوان. طالب يدخل الجامعة فيجد أمامه طلابا هو بيصلي وكذا، فيدخل المسجد يصلي، يتعرف على ماذا؟ مجموعة من الطلاب في المسجد يجلسون معايا ويتعرفون عليه، ثم بعد ذلك يدعونا إلى مجالسهم، ثم بعد ذلك يصبح إخواني، يصبح تبلغيا، يصبح داعشيا، يصبح كذا، فالقلب لما سبق. فإن كانت السنة موجودة والله الحمد والمنة هذه تنتشر، ويجد الطالب يجد الإنسان أمام في البلد من يدعو إليها وهكذا. فالتفرق والاختلاف يقع بسبب غياب الأمر معروف ونهي عن المنكر. نعم.
قال إذن لا يجمع الأمة،
ولذا المكان تجد بعض المحافظات أو الأماكن يقول لك ده البلد دي الإخوان فيها بنتشر جدا، ده بكثرة، هتعرف إن ما في دعوة سنة، البلد دي الصوفية غلب عليها، تعرف إن ما في دعوة سنة، تعرف إن ما في دعوة سنة. لكن لو في دعوة سنة لن تجد هذا الانتشار، ولو كان الانتشار ده موروث من زمن بعيد بيقل شيئا فشيئا. نعم.
قال إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وتحاكمت إلى الكتاب والسنة ما تفرقت أبدا، ولحصل لهم الأمن، ولكان لهم أمن أشد من كل أمن،
أشد من كل أمن. نعم.
كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الدول الكبرى والصغرى الآن كلها تكرس جهودا كبيرة جبارة لحفظ الأمن، ولكن كثيرا من المسلمين غفلوا عن هذه الآية، الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذا تحقق الإيمان في الشعب ولم يلبس إيمانه بظلم فحينئذ يحصل له الأمن.
نعم، وكأن الشيخ يتكلم عن الأمن الحسي، وهو لا شك داخل، لكن الأمن المراد بالآية من عذاب الله، الأمن من الضلال، أولئك لهم الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن من عذاب الله، الأمن من الضلالة. ولهذا يسمى أهل السنة الجماعة بماذا؟ بالفرقة الناجية، بالطائفة المنصورة الناجية من عذاب الله، الناجية من الضلال. ثم يدخل فيه الأمن الحسي، لأنه إذا حصل أمن منهجي حصل أمن حسي. الآن الدولة تأمننا، صح يا أخوان؟ الدولة تأمننا، نحن قوم لا ننازع سلطانا ولا نخرج في الميادين، احنا ما نحتاج الى شرطة تمنعنا وتحجز علينا حتى نخرج الى ميادين، معروف انا منهجي يقول بالامن، انا منهجي يمنعني ان اقتل سلطانا، انا منهجي يمنعني ان افجر حافلة فيها الجنود، انا منهجي يمنعني ان اقيم ولاية في سيناء، انا منهجي يمنعني أن أفسد في بلدي، أن أضرب مدرسة أو أضرب مديرية أمن، يبقى ده راجع لديني أنا ولا راجع لأمني أنا ضابط في كلية الشرطة أو متخرج في الشرطة، أنا ماني بضابط ولا أنا مأمور مركز ولا أنا أمين شرطة ولا أنا كذا ولا أنا قائد في جيش، لا أبدا، إنما أنا طالب علم هداني الله للسنة، أنا
قوما أكثر من الذين يعملون في الجيش، أكثر من الذين يعملون في الشرطة أنفسهم، لأن هذا قد يعمل بمنطلق وظيفة، يوم ما بيخرج عن الوظيفة قد لا يجد هذا الأمر. لكن أنا إلى الممات، أنا إلى الممات يبقى أنا صمام أمان، أنا كسني صمام أمان، ولا أن يحصل على وجه الأرض إلا في ظل السنة. مهما يضحك عليك، لو أعطاك الآن 1,000,000 جنيه 10,000,000 جنيه لتفجر مديرية الأمن، هتقول له إيه؟ ما يجوز يا شيخ 10,000,000. طب أنا أعطيك الآن 1,000,000 لتدخن سيجار بلاش تفجير مديرية الأمن، ها؟ الذي يعظم شعائر الله ياخذ هذا؟ خذ يلا 10,000,000 جنيه 1,000,000 جنيه صحيح الذي يعظم شعائر الله، ما تقول لا كذا، يبقى أنت لا تعظم شعائر الله. المسألة عندي حلال وحرام، مثلا عندي حرام وحلال، هذا في ناس بتشربها بتجري وراها تشربها، وفي ناس بتزني، وفي ناس بترابي، انا بتكلم عن من يعظم شعائر الله. اعطيه 1,000,000 جنيه وسيجاره فضلا عن علبه ما يمكن يضعها في فمه، لان هذا يغضب الله سبحانه وتعالى. كيف افجر اذن ثم اني كسني على منهج السنه، انا غير الناس، أنا أنظر إلى الحكومة وإلى المؤسسات وإلى الطرق وإلى بلدي بمنظور لا ينظر إليه كثير من الناس. منظوري ما هو؟ الدولة تشتغل عندي، بتعمل لراحتي مجانا، ما تحتاج مني، أنا ما أدفع رسوم أمن مركز الشرطة شهريا 1,000 جنيه لحفظ بيتي وأمني، أنا ما أدفع رسوم للجيش شهريا، أنا نائم في بيتي، آمن في سربي، معافى في بدني، أولادي يذهبون ويجيئون وهم محروسون على الطرقات بصدور مكشوفة وبجنود قائمة لا تعرف شتاء من صيف، لأن هذا ضابط الأمن في البلاد. إن سرقت سيارتي اتصلت على كم 9 كذا، فإذا بهم يؤمنون المنافذ، إذا أخذ واحد الحق وأراد أن يسافر إذا به في المطار يمسك عند قضية، ألا حفظ مالي، إذا هؤلاء يشتغلون عندي، أنا لو أستأجر واحد يقف عندي عمارتي يحرسها بكم في الشهر؟ بكم في الشهر؟ ثم هذه المؤسسات المبنية مؤسستي أنا، هذه ملكي أنا، أنا أملك مدرسة وأملك جامعة وأعلم فيها أولادي، إذا حصل ولدي على كلية الطب يذهب إلى كلية الطب يتعلم مجانا، هذه كليتي، هذه أنا أملكها، يا ولدي أنا أملك هذه الكلية، يا ولدي أنا أملك هذه المدرسة، أنا أملك هذه القطارات، النيل هذا أنا أملكه، وفي جماعة عملوا لي سد عالي وعملوا لي بحيرة ناصر بفحراها عشان أنا، وعملوا السد عشان أنا يصن الماء، وإذا وصل الماء يدخلون إلى البيت، يدخلون الماء إلى البيت، بعد ذلك أنا أنام على السرير وأشغل الماء والكهرباء بالرمود، في نظر بقى أقوم أفتح ولا بالرمود يفتح، دي بقى خلاف بين أهل البيت، راحة. والصرف فين يروح؟ يروح، هؤلاء يقيمون مؤسسات تعنى بهذا، هذه الدولة عندي، هذه الدولة عندي دولتي، هذه أنا عامل عندها ولا هي عاملة عندي، هي تفيدني ولا أنا أفيدها، هي تفيدني أكثر، هذه نظرتي أنا. أريد أذهب إلى الصعيد 70 جنيه، يا قطار نعم وقف في بيلا عشان رايح الصعيد، خد 70 جنيه وصلني بيلا، وصلني أسوان، هذا مش هذا الصحيح يا أخواني، مش ده الموجود يعني، هذا هو، يلا خد 70 جنيه وصلني أسوان، الواحد بياخد توك توك خطوطين 5 جنيه، أروح أسوان 70 جنيه في قطار، قطار 10 عربات، يا قطار وصلني، خلاص وصلنا قطار، هذا هو. يا طائرة أريد السعودية اعملي لي مطار، يا دولة اعملي مطار،
وقف الطيارة خذي 1000 جنيه واتصليني السعودية. حاضر، وصلك السعودية ب1000 جنيه. تأخذ أنت السيارة الآن، لو خدت سيارة خاصة إلى الصعيد بتأخذ 4000 جنيه. أنا بروح السعودية بطيارة الدولة اللي عملها لي، أروح السعودية ب4000 جنيه، وهكذا. إذن هذه موجودة، هذه نظرتي أنا ونظرة واقعية. نعم، ابو خبزوا الخبز وحطوا لي على البوابة، شوف على البوابة، أروح أنزل صلاة الفجر ألاقي الخبز على البوابة، ما تأخروش. حاضر، تأخروش، حاضر، الخبز على البوابة موجود. هذا هذه مؤسساتي أصلا، لو كانت لي أنا ما أرضى أصلا، لأن لو لي ستحمل نفقتها. القطاطة تبعك يا هشام، القطاطة لا 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 خلها تبعكم، أنا ما بحب أروح أسوان أدفع لك 70 جنيه. تبعي، تبعي إيه؟ وهمونه منين وهجيبه منين وهجيبه سائق منين؟ لا خلي، خليه تبعك تبعك، لا خده خده، لا لا خلص. هو المدرسة دي خدها وتولى نفقتها، يعطي المدرسين نفقة وبنتنازل لك عن هذه المدرسة ونتنازل لك عن... لا 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 لا، انتوا لكم 300 جنيه كل سنة، ابني يجي عنده علموه جلسوه اعملوا كل شيء وخذوا 300 جنيه في السنة فقط. ها، مش ده الصح؟ مش ده الواقع يا اخوان؟ مش هذا الواقع يا اخوان؟ الطريق ده ضيق شوية، وسعوه. حاضر، سمع وطاع، من السعر الطريق، طريق بيلا بين الصفولك او تقيلك. ايوه طيب، طب ما تاخدوا لك والصرف. لا 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 لا، بس خلوا بس صلحوا لي وما في شيء. تمام، يبقى انا بنظر الى هؤلاء الذين سبحان الله هم في خدمتي، ادعو لهم بالصلاح والمعافاة، واسأل الله عز وجل ان يوفقهم ويسددهم. بعض الناس يظن احنا نجامل دولة، لا يا اخواني، بس هذا العقل وهذا الدين. ولو لم يكن كل هذا لوجب علينا الصبر. كيف مع كل هذا؟ لو لم يكن كل هذا لوجب علينا الصبر، فكيف مع كل هذه؟ يبقى إذن الأمن في السنة، الأمن أن نعلم الناس كتب ابن تيمية، كتب ابن عبد الوهاب، لا يأتي مرتزقة صوفية يجعلون أن هذه الكتب كتب الإرهاب، المرتزقة الذين يغنون مع المغنين ويرقصون مع الراقصين ويخرجون مع الخارجين، لو قامت مظاهرات لقادوها، والله لقادوها، الذين يكونوا حارب الإرهاب، إرهاب ابن تيمية، والله لو قامت مظاهرات، وأمامنا أمامنا المظاهرات، هم اللي قادوها، المظاهرات هم اللي قادوها. الإرهابيون دول وقفوا على المنابر يقولون لا للمظاهرات، لا للإضرابات، لا للاعتصامات. وهؤلاء الذين يحاربون الإرهاب زعموا هم الذين قادوها، كنا نحن الذين نخاطب هؤلاء، ارجعوا، هل أتباع كل ناعق، إنما أهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي. لا أمن للبلاد إلا في ظل السنة، إلا في ظل هذا المنهج اللي يدرس من الحضانة، يدرس من الحضانة، يدرس هذا المنهج، لصورة الملتحي الإرهاب، والتاني اللاعب اللي بيسجد سجدته أحسن من بندقية هذا. لا لا للإرهابي ولا للاعب، إنما للناصح الأمين، للناصح الأمين، الناصح الأمين، هذا القائم بالسنة الذي يتعبد الله بالسمع والطاعة، مش يخاف السلطان فيسمع ويطيع، يخاف الله فيسمع ويطيع. السلطان حلقة من حلقات عبوديته، السلطان ينفذ فيه أمر الله، لا أنه ينفذ أمر السلطان كونه سلطانا، بل ينفذ أمر الله في السلطان. ولهذا لو أمر السلطان بما يخالف أمر الله قدم أمر الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. ما حصل فساد في كل البلدان إلا بتخلف السنة، السنة أولا. إذا تعلم الناس السنة حصل الأمن بفضل الله، الأمن الحقيقي في السنة. وإذا كنتم تحاربون ابن تيمية لأن ده بيقول إرهابي، طب إحنا عندكم إيه؟ لا لا لا، أنت راجل محترم، أنت راجل محترم، ده أنت راجل بتحب البلد، تحافظ عليه. إحنا بقى ذرة من ابن تيمية، نحن ذرة من ابن تيمية، إن كنا محترمين فلأن ابن تيمية محترم علمنا الاحترام،
احنا تعلمنا من ابن تيمية الاحترام ده، تعلمنا من ابن القيم، تعلمنا من عبد الوهاب. الاحترام اللي عندنا ده جزء مما تعلمنا من ابن تيمية. انما انتوا عاوزين نطع السلطان، عاوزين نكون زي الأشعرة. عندنا انت مش سلطان شرعي، الزمان شاغر عن السلطان، وبالتالي يجوز اخرج. انا بقى جويني، وما ادراك ما الجويني، هجيب الاحكام السلطانيه وهجيب غياث الامم وهعمل مظاهرات وهالغي الولايات واقوم انا بفروض الكفايات واكون حزبي في البضرومات، ومن ثم فالمظاهرات والاعتصامات والاضرابات، وكل عائلة آت هذه التي فيها ضمار البلاد. لكن السنة تمنع جوينج، السنة تمنع موارد، السنة تمنع النتوءات هذه، سمع وطاعة. انا ما اسمح لواحد يقول انا ترى ما اصنع السلطان، ساخذ بيده واقول عليك بالسواد العظم. انا رباني الصحابة الذين ربوا الامة على نهانا كبراؤنا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان نسب ولاتنا وان نغشها. ده ليس موجود في اكاديميات. انا افتيت في غزة قبل ان تفتح حكومتي مثلا، بتكلم بصفة عامة، ما اقصد يعني حكومة معينة، انا كسني قبل اي حكومة، انا على اي ارض سني، انا على اي ارض، انا اي انسان سني، ما اتكلم انا كهشام او دولتي كدولة، لا، انا كسني افتيت في غزة قبل ان تفتي البلدان، قبل التحاليل العسكرية انا محل الاصل. 7 اكتوبر رشقة ازللنا اليهود، ازللنا امتنا، دمرنا امتنا. 7 اكتوبر يوم مجيد افضل من 6 اكتوبر. 6 اكتوبر غير 7 اكتوبر. يوم 7 اكتوبر عقدنا المقارنة بين 6 اكتوبر و 7 اكتوبر. يوم 7 مش يوم 17 لما بدأت، لا، يوم 7، يوم 7 الرشقة فجرا، البيان قبل صلاة الظهر. فرق بين 7 اكتوبر و 6 اكتوبر. 6 اكتوبر 6 دولة، مش ميليشية، مش حركة. 6 اكتوبر 6 قدرة، مش ضعف. 6 اكتوبر 6 امة، مش 6 قطاع ميليشيات. 6 اكتوبر لا تعاون مع من يكفر الصحابة، لا، وهكذا. فرق كبير بين هذا وذاك. فلا يقال انك سني سلفي ما لك علاقة بالواقع، لا. وكلمة واحدة مش رايح جاي. اليوم اخواننا حماس ما نقولش، وبعدين غدا لا، اخواننا حماس احنا بننتقدهم في الشيعة، طب بعد غد. اصل كل يوم رايح جاي، كل يوم رايح جاي، هذا مفتون يزعمون السنة، رايح جاي رايح جاي رايح، هي كلمة واحدة نريد قصدا لتكون كلمة العليا. هم ارادوا ارضا، ما ارادوا قصدا لتكون كلمة العليا. ما عندهم مشكلة مع اليهود، اليهود انفسهم ما فيهم مشكلة، في مشكلة في اليهود ابدا؟ نحن لا نقاتل اليهود لانهم يهود، يا الله، ولا شرطا في راية. رزقكم مين؟ من معكم؟ في قدرة؟ أيوة، نحن نقدم ونطلع من أنفاقنا. في قدرة تمنع أمة من الضياع، أمة من الضياع في قدرة تمنعها؟ فإذا هذا شرط ما يتغير ولا تبدل حتى ولو ترتب على ذلك. ولهذا وضعنا سؤالا، ما هو؟ ماذا لو أخرجت حماس اليهود من أرض غزة وحرروا الأقصى، هل ما فعلوه صواب أم خطأ؟ نحن لا نحكم على الأمور بنتائجها،
نحكم على الأمور بموافقتها للشرع أو مخالفتها للشرع، فقد تترتب نتائج على مخالفات، يترتب غنى على ربا، يترتب ملك على اعتداء، فلا يكون الربا حلالا ولا الاعتداء مباحا. احنا عندنا الوسائل مضبوطة توقفية موقوفة على ما لا يخالف الشرع، والغايات توقيفية، فإن أعطينا نصرا مع مخالفة فهذا استدراج وليس مكافأة. نعم، الشاهد أن التفرق والاختلاف يقع بسبب عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا غابت السنة انتشرت البدعة، وإذا تمكنت السنة في مكان تقلصت البدعة أو رفعت على حسب. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأضرب مثلا قريبا للأفهام بعيدا في الأزمان، في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد ويمشي في السوق وحده لا يخاف إلا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكوم الحصبة في المسجد وينام عليها، ليس عنده حارس.
الحصباء، الحصباء،
الحصباء،
عندنا يكوم الحصباء في المسجد،
عندنا الحصباء،
الحصباء. نعم.
وينام عليها ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه، لا في المسجد ولا في البيت، لا في السوق ولا في البيت ولا في المسجد، لأن الإيمان الخالص الذي لم يلبس بظلم، أي لم يخلط بظلم، كان في ذلك الوقت، فكان الناس آمنين. ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية، وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين، فحصل الاضطراب وحصلت الفتن وقامت الخوارج وحصل الشر. ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستتب الأمن، وأصبح الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون، ولكن الله عز وجل من حكمته لم يمد له في الخلافة، فكانت خلافته 2 سنة وأشهر. فالمهم أن الأمن، كل الأمن، ليس بكثرة الجنود ولا بقوة السلاح ولا بقوة الملاحظة والمراقبة، ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذا فعلا، يا ليت الأمة تفهم هذا. شوف، ساعة الأرزاق في تقوى الله، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأمن في توحيد الله، هذا من الذي قال هذا؟ من بيده الرزق ومن بيده الأمن؟ من بيده الحفظ ومن بيده مقاليد كل شيء؟ تريد ساعة أرزاق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه الكلمات لابد أن تقولوها على المنبر، صدق الناس بها أو ما صدقوا، ما لنا دخل. تريدون أمنا؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا أمنهم بظلم أولئك لهم الأمن. تريدون أمنا في السنة، بس هذا الذي نقوله، الأمن في الطاعة، الأمن في الشريعة. تأمن الشخص، كم تتكلف الدولة في ملاحقة أصحاب المخدرات؟ أنا ما تتكلف الدولة لي لأني لست صاحب مخدرات. كم تتكلف الدولة في الإمساك بالمجرمين قطاع الطريق؟ أنا ما عندي هذا لأني أخاف الله. كم تتكلف الدولة في ملاحقة السارقين؟ لا كاميرات بتمنع، ولا وجود مركز الشرطة في البلد بيمنع، ولا إلى آخره. كم تتكلف الدولة؟ أنا لست سارقا حتى تتكلف الدولة لي. كم تتكلف الدولة في ملاحقة كل هؤلاء الذين يخلون بالأمن؟ لا تتكلفه لي لأنني أخاف الله. إذن علينا بخوف الله، علينا أن نعلم الأمة أن تخاف الله، هذا ننشره، وإن كان لا يمكن أن يكون الناس جميعا على هذا، لكن هيقل بكثير بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي ننعم. نفس المملكة هذه قبل محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب كانت إيه؟ قطاع الطرق يعيثون فيها فسادا. ما كان تفكروا هذا يذهب إلى عمرة ويعود كده؟ أبدا، يذهب إلى الحرم
يخرج عليه قطاع الطرق يأخذون كل ما عندهم وكل ما معهم. طيب لما حصل التوحيد وصارت هناك دولة، ما الذي يحصل الآن؟ أنت بتسير 1000 كيلو داخل المملكة الآن، 1000 كيلو مع أنه صحراء، معظمه صحراء، يعني ممكن تمشي 200 كيلو ما تجد إلا الصحراء، ثم تجد بلدة، ثم تجد 200 كيلو أخرى، يعني صحراء. ولم يحصل أن سمعت عن جريمة واحدة يخرج عليك أحد وكذا، ما يوجد. بعد هذا التوحيد والحمد لله استتب، يستتب الأمن، تجد أمانا. فالأمان في هذا، الأمان في هذا، الأمان في الدولة بعد فضل الله، الأمان في وجود سلطان، الأمان في وجود سلطان، في وجود دولة. لهذا هدم الدولة وشرطة وجيش لمصلحة مين؟ مصلحة من؟ في ليبيا، في يمن، في لبنان، في سائر هذه الأصقاع. والحمد لله الذي نجى مصر من هذا المخطط، وإلا ماذا كنا نصنع؟ 100 مليون و5 كان يصنعون ماذا لو أنه ما في سلطان ولا في حكومة ولا في دولة وميليشيات بقى المستولي على منطقة كفر الشيخ كذا، والمستولي على منطقة مرسى مطروح كذا، والمستولي على كذا، وهؤلاء يقاتلوا بعضهم بعض زي الحوثيون والدولة. نعم.
قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآية
تفسير الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم، كما قلنا المراد بالأمن هنا الأمن من عذاب الله، الأمن من الضلال والانحراف. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ثم يدخل فيه الأمن هذا تبعا، والأمن الحسي هذا يدخل فيه تبعا، هذا يدخل فيه تبعا، وليس الأمن الدنيوي على الأعراض والأموال فقط، لا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الذي هو أخو الهداية، الذي هو أخو الهداية، والأمن الذي هو أخو الهداية هو الأمن من ماذا؟ من عذاب الله، الأمن من الضلالة والانحراف. نعم.
ابن كثير.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي فأي الطائفتين أصوب، الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل، أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري وساق بسنده عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أيون لم يظلم نفسه فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وقال الإمام أحمد ساق بسنده عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، إنما هو قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وساق بسنده أيضا عن عبد الله.
نعم، فالشاهد من هذا أن الأمن هنا يوم القيامة، والأمن في الدنيا من الضلالة وفي الآخرة من العذاب، ثم يدخل فيه الأمن، أمن الأوطان وأمن البلدان، فإنما يكون في تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الآيات قول الله
ابن باز رحمة الله عليه صاحب عصابة تم العثور عليه هذا الفوزان، لكن بن لادن ابن لادن من المفسدين في الأرض، هذا سعودي وهذا سعود، هذا سعودي على السنة فكان من الناشرين الأمن في البلاد، وهذا سعودي على غير سنة فكان من الناشرين الفساد في البلاد. فأسامة بن لادن من المفسدين في الأرض، وابن باز من المعلمين في الأرض، محمد حامد فقي من المحافظين الذين حصل منهم الأمن في البلاد، سيد قطب من الذين حصل بهم الفساد، سيد قطب حسن بنا هذا جهة حصل الفساد منها، اختيار رئيس وزراء قيام بحركة كذا تم القبض على هذا التنظيم، لكن في تنظيم تم القبض عليه عند حمد فقي، عند خليل هراس، عند عبد الرحمن الوكيل. فرق يا اخواني كبير، فرق كبير. فلهذا الامن في السنة، الامن من قواعد الامن العظيمة، ان يتربى الخوف في قلوب الناس. نعم.
قال: ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد يتولى الثاني، ينصره ويساعده. انظر إلى هذه الآية في المؤمنين حيث قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي المنافقين قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وليسوا أولياء لبعض، بل المؤمن هو ولي وولي أخيه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن،
انتبهوا، يعني فرق بين المؤمنين والمنافقين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاية، النصرة، المحبة. فنحن كمؤمنين يولي بعضنا بعضا، يحب بعضنا بعضا، ينصر بعضنا بعضا. طب أما المنافقون، قضى الله بعضهم من بعض، ما قال يولي بعضهم بعضا، ما قال أولياء، لأن ما عندهم محبة ونصرة على الخير والفضائل والطاعة، فهؤلاء بعضهم من بعض، التقاء مصالح. إنما المؤمن فيه المحبة الإيمانية، فيه النصرة الإيمانية، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه وكذا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم، هذا الفرق بين أولياء والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وبين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما قال أولياء. نعم.
قال: وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال، بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، ولكن في حقول النساء، ليس في مجامع الرجال وفي أسواق الرجال، لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء في أيام العرس وفي أيام الدراسة وما أشبه ذلك. إذا رأت المرأة منكرا تنهى عنه، وإذا رأت تفريطا في واجب تأمر به، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمنة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته. ثم قال: ذكر رحمه الله تعالى هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله، ولا يستحقه إلا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب،
ولكن يستحقه على وجه العموم لا على وجه التعيين. اللعن يستحق من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو ارتكب الشرك والكفر، لكن على وجه التعيين أو على وجه العموم؟ نقول لعن الله شارب الخمر، لكن ما نقول لعن الله عليا الذي شرب الخمر، لعن الله النامصة والمتنمصة، والواصلة والمستوصلة، والوشمة والمستوشمة، لكن ما نقول لعن الله زينب، لعن الله حفصة، لعن الله كذا. يبقى هناك فرق بين لعن النوعي وهو على العموم، ولعن المعين على الخصوص. فلا يقتضي لعن العموم لعن الخصوص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله شارب الخمر، إلى آخر الحديث. لكن لما جيء له بشارب خمر فقال صحابي: لعنك الله، خزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي: لا تلعن، مع أنه الذي قال لعن الله شارب الخمر. فدل هذا على أن هناك فرقا بين لعن المعين ولعن ماذا؟ واللعن العام. طيب، هل هذا يكون في المسلم خاصة أو يعم الكفار؟ الجواب: يعم حتى الكافر، فلا يلعن الكافر الحي عينا، لأن قد يتوب الله عليه. واللعن هو دعاء الله عز وجل بالطرد من رحمة الله، هذا المعين يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا قد يتوب الله عليه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لعن معينين، لعن سهيل بن عمرو، ولعن صفوان بن أمية، ولعن الحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب الله عليهم جميعا. يبقى في فرق بين اللعن المعين ولعن النوع، اللعن العام واللعن الخاص. فتقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، لعن الله النامصة المتنمصة إلى غير ذلك. لكن تلعن المعين ولو كان كافرا لا يجوز، لكن تدعو على المعين سواء كان مسلما ظالما أو مبتدعا أو عاصيا عربيدا أو كان كافرا، فالدعاء غير اللعن. ولهذا ثبت الدعاء ولم يثبت اللعن في حديث صحيح صريح في هذا، وإن كان بعض العلم يجوز لعن المعين لكن أحاديث لا تصلح ليست صريحة في هذا، مثل حديث الرجل الذي كان يؤذي جاره، فلما جاء الجار يشتكي أمره النبي صلى الله عليه وسلم يخرج متاعه إلى الطرقات، فأخرج متاعه في الطريق فجعل الناس يلعنون ويسبون اللي هو الجار الظالم. هذا اللعن هنا قد يراد به السب ولا يراد به لعنه الله وكذا وكذا، هذا ليس بصريح في هذا الأمر. لكن النبي قال لعن المسلم كقتله، ونهى نهاه الله أن يلعن معين ولو كان كافرا، فكيف بالمسلم؟ فكيف بالمسلم؟ ولأنه ثبت السنة النبي قال لا تلعن، لا تلعن، مع أنه قال في شارب الخمر، مع أنه قال لعن الله شارب الخمر، دل هذا على التفريق بين النوع والمعين. فأما المعين فلا، أما النوع فنعم، أما الدعاء فلا إشكال. بوب البخاري باب الدعاء على المشركين، وما جاء لعن فلان أو علان، إنما قال باب الدعاء على المشركين، النبي دعا عليهم اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والنبي أيضا قال واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، المظلوم فإنه يدعى عليه. وسعد بن أبي وقاص قد دعا على من ظلمه لما قال إنك لا تعدل في القضية ولا تقسم بالسوية ولا تخرج في ولا تعدل في القضية ولا تقسم بالسوية ولا تخرج في السرية، فدعا عليه أن الله عز وجل يطيل عمره ويديم ويدم فقره ويعرض للفتن، فطال عمره ودام فقره وتعرض للفتن حتى كان شيخا كبيرا سقطت عيناه على وجنتي، ومع ذلك يغمز الجاريات في الطرقات، فإذا أنكرنا عليه رجل كبير يفعل هذا، فيقول شيخ كبير أصابته دعوة سعد، وسعيد أيضا، هذا سعد وسعيد ابن زيد لما دعا عن المرأة التي ظلمت في الأرض في أرضه، دعا أن تموت في أرضها فماتت في أرضها، هذا الدعاء لا إشكال فيه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، كيف بالدعاء عن الكافر؟ فالبخاري بوب باب الدعاء على المشركين فيجوز الدعاء، أما اللعن فلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
فإسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، فبنو إسرائيل بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
فإسرائيل هذا لقب ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إبراهيم له ولدان إسماعيل وإسحاق. إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه، ثم من الله عليهما جميعا برفع هذا الأمر ونسخه.
وليس إسحاق، فالذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، ولا يعتبر بهذا القول وإن قال به جماعة من السلف، لأن هذا الذي يدل عليه القرآن ويدل عليه التوراة، وإن حرفوا لكن التحريف دليل عليه. نعم.
ثم من الله عليهما جميعا برفع هذا الأمر ونسخه، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم. وأما إسحاق فوالولد الثاني لإبراهيم.
برفع هذا الأمر ونسخه قبل الفعل، ومن هنا أخذ الأصوليون من ذلك النسخ قبل الفعل، فيمكن أن ينسخ الأمر قبل الفعل. الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده أليس كذلك؟ بلى، لكنه نسخ قبل الفعل، فهناك نسخ يكون قبل الفعل وهناك نسخ يكون بعد الفعل، تعمل الأمة بالأمر زمانا ثم ينسخ، وهناك نسخ قبل الفعل قبل الفعل. طيب يقول القائد طب لماذا طيب إذا حصل نسخ قبل الفعل ما الفائدة إذا من الأمر نفسه؟ نقول الامتثال والامتحان والاختبار، فائدة النسخ هذا حتى يحصل انصياع من المسلم لأمر الله على كل حال، على كل حال. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالمسلم سبحان الله يعمل بالنص الموجود المحكم، ويعمل بالنص المنسوخ لفظا والبقى حكما، ويقرأ النص المنسوخ حكما والباقي لفظا. يعني في نص في القرآن يكون باقيا نقرأه مع أن حكمه منسوخ، ونص آخر لا يوجد لفظه في القرآن وحكمه موجود. فقد يقول قائل إذا كان هذا منسوخا حكما على ما لم ينسخ لفظا، وإذا كان هذا باقيا حكما على ما لم يبق لفظا؟ حكمة، إننا أمة نمتثل ما نسخ لفظه ونؤمن بما نسخ حكمه وبقي لفظه فنتلوه، ومن أنكر من القرآن أن هذه آية من القرآن كفر. فنحن أمة امتثال، ولهذا احنا عندنا الامتثال، ما عندنا معارضة، ولا نقول لنبينا علامة وعلامة 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 كما كانت بنو إسرائيل تفعل هذا مع أنبيائها، إنما نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا ابتلاء وامتحان واختبار لامتثال المسلم، سمعنا وأطعنا. نحن لخصنا الدين في كلمة واحدة، وأطعنا. ومن خرج عن هذا الدين لخص منهجه في كلمة واحدة، وعصينا. واشتركنا في سمعنا، واختلفنا في أطعنا وعصينا. سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. إذن سمعنا اشتركنا فيها، اشتركنا في سمعنا، وكان الخلاف في ماذا؟ أطعنا، وهي كلمة المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم منهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وعصينا إنما هي قول المتمردين من الكفار والمبتدعين. إذن الفرق بين الخليقة يعود إلى كلمة واحدة، ما هي؟ وأطعنا وعصينا. يشترك الخليقة في سمعنا، وتختلف الخليقة في أطعنا عصينا. المطلوب منك تربى على الصغر أن تقول سمعنا وأطعنا، أن تقول سمعنا وأطعنا، وألا تقول سمعنا وعصينا، وألا تقول سمعنا. يبقى المطلوب سمعنا وأطعنا، والمرفوض أن نقول سمعنا وعصينا. نعم، نرفض وعصينا، ونقبل وأطعنا. عشان لما تنزل نيجيريا تقول لهم جئتكم ببضاعة عظيمة جدا، ما هي؟ ما هي؟ تسمك عبد الله صح؟ ما هي عبد الله؟ جئتنا من مصر بأي بضاعة؟ طيب جئتكم ببضاعة سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ما سمعنا وما أطعنا؟ سمعنا كلام ربنا، كلام نبينا، وأطعنا أمر ربنا وأمر نبينا. طب ما أمر ربنا عبد الله؟ كل ما أمر به الله ورسوله، هذا أمر، نطيع أمر الله عز وجل. يبقى الدين كله يعود عبد الله إليه سمعنا وأطعنا. إنما الكفار يقولون سمعنا وعصينا، وأهل البدع يقولون سمعنا وعصينا. يبقى الخليقة تعود إلى هذا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. نعم.
قال: وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته، وأما إسماعيل فهو من سريته هاجر رضي الله عنها، فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب ابن إسحاق، وأرسل الله إليهم الرسل الكثيرة، وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الأنبياء بغير حق والعياذ بالله، وكانوا أيضا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى عنه. وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في القرآن الكريم، وهم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد في البحر يوم السبت، فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شراعا على وجه الماء من كثرتها، ويوم لا يسبتون
ابتلاء وامتحانا واختبارا، يعني الله لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاهم بكثرة السمك في يوم السبت، ابتلاء، ابتلاء بظلم، فبظلم من الذين هذا حرم عليهم طيبات المثلاب وبصدهم عن سبيل الله واخذهم الربا وقدموا عنه. نعم.
ويوم لا يثبتون لا تأتيهم فطال عليهم الأمد فقالوا لابد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد، فقالوا نضع شباكا في البحر فإذا
ما جاءت قالوا نأتي المحرم جهارا يعني نصطاد السبت سمك كثير، صبرنا ما في سمك غير السبت هذا بكثرة، ما قالوا إذا نصطاد السبت، لا، لجأوا إلى حيلة، هذه الحيلة كأنهم ما خالفوا الأمر، نصب الشباك الجمعة وأخذ الشباك السبت الحق الأحد، فينصبون الشباك الجمعة ويأخذون الشباك الأحد، يبقى ما صادوا السبت واستفادوا من السمك، هذا في زعمه. ولهذا اليهود قوم عندهم حيل. يا أهل غزة، نعم، اتجهوا إلى الجنوب، منطقة آمنة، خلوا هذا منطقة آمنة آمنة، راح يضربونهم يضربونهم من هنا إلى هنا، يضربون تحت ستار ماذا؟ تحت ستار أنهم دروع بشرية لحركة حماس، يضربون المستشفيات، ليه؟ في أنفاق تحته، يضربون كذا، ليه؟ في كذا تحته، يصوغون لأنفسهم، هذا هذه كلها حيل ملعوبة، هذه كلها ملعوبة، هذه فهم قوم أهل حيل. نعم.
قال فقالوا نضع شباكا في البحر فإذا جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذناها، ففعلوا ذلك، فكان منهم قوم يعظون وينهون عن هذا المنكر وينهون عن هذا المنكر وقوم ساكتون وقوم فاعلون.
إذا الناس كانوا ثلاثة أقسام، قوم ينهون عن هذا، وقوم آخرون ماذا يفعلون، وقوم آخرون سكتون، إذن قوم يعتدون قد فعلوا، وقوم لم يفعلوا ولم يأمروا ينهوا عن هذا المنكر، وقوم ينهون، كانوا ثلاثة أقسام. قال الذين هم ساكتون للذين هم ينهون، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال ما في فائدة، اتركوهم، ما في فائدة في وعظهم، قالوا معذرة إلى ربكم حتى نبرأ لأننا مأمرون بالأمر والنهي ولعلهم يتقون، المسألة بيد الله، الذي تظن أنه ما يمكن أن يسلم، ما يمكن أن يترك المعصية، قد يترك، من كان يظن أن أبا سفيان يؤمن آمن، من كان يظن أن أبا طالب سيموت على الكفر مات على الكفر، إذن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقد تعظ رجلا ألف كلمة وتكون هدايته في الكلمة بعد الألف، واصل، لعل الله أن يشرح صدر، ما أذن الله، ممكن نبقى 20 سنة عربيدا تأمرتنا، ما في فائدة، ثم كلمة واحدة تهز كيان، أو قد يأتيك وحدة يقول يا أخي أنا ما أدري حصل كيت وكيت وتدبرت أمري وتدبرت حالي فوجدتني كذا وكذا وكذا وكذا، أسباب الهداية متعددة، لما تعظن القوم لهم مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. طيب، يبقى إذن قوم أمر ونهوا وهؤلاء أعلى الناس، وقوم سكتوا ما فعلوا منكر ولا نهوا عن منكر، وقوم فعلوا المنكر كانت العاقبة، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء، ذكر الله الطائفة التي كانت تنهى، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس التي وقعت في المنكر، وسكت الله عن الطائفة الثالثة الساكتة، سكت الله عن الساكتة، وأخبر الله عز وجل بعاقبة من كان يأمر وينهى وعاقبة من كان يفعل. ولهذا أشكل على ابن عباس، هذا تفسير ابن عباس، أشكل، طيب الطائفة دي ما حالها؟ ذكر الله طوائف ثلاث، طائفة أتت المنكر، طائفة وهذه بين الله عاقبتها وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وفي قراءة بيئس، وطائفا نهت فنجت، أنجينا الذين ينهون، بقي الطائفة ثالثة وهي الطائفة إيه؟ الساكتة. الساكتة عن المنكر فعلا وعن المنكر نهي. طيب فين هي؟ يا ترى مع الذين أخذناهم بعذاب بئيس ولا مع الذين نجوا؟ فأشكل هذا على ابن عباس، فذكر له عكرمة أنهم مع الذين نجوا، لأن الله ذكر في الهلكين طائف، فبقي ماذا؟ الباقي على النجاة. لكن ذكر الله أعلى الطائفتين التي كانت تأمر وتنهى وسكت عن الأخرى، لكنها ناجية، لأن الله قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. يبقى الذين ظلموا أي الذين كانوا يأتون هذا المنكر، الذين كانوا يرتكبون هذا المنكر، فصر ابن عباس بذلك وألبس حلة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال ما أدري أنجى الذين قالوا أتعظون قوما الله مهلكهم،
يعني الساكتون،
أم لا؟ فقال عكرمة فلم أزل به حتى عرفته أنهم نجوا فكساني حلة.
يعني يقول فلم أزل به حتى عرفت أنهم نجوا فألبسني. نعم. وعكرمة هو من مدرسة ابن عباس، نبتة من علم ابن عباس. من الذي علم عكرمة؟ ابن عباس. ومن الذي عرف هنا المسألة؟ عكرمة. عكرمة علمه ابن عباس وكان حريصا عليه، حتى إنه يقول كان يضع رجلي في الكبل على تعلم القرآن. هذا الأثر. عكرمة ابن عباس يقول عن ابن عباس كان يضع رجلي في الكبل يأيده على تعلم القرآن والسنن. الكابل حبل يربطه حتى تعلم القرآن والسنن. ثم خرج بعد ذلك الإمام ابن عباس علم أمة. إخوان، مجاهد ابن جبر إمام التابعين في التفسير ماذا كان منه؟ عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقف عند كل آية. من هنا يا اخوان احنا بنقول بنتكلم عن نتائج ونتكلم عن اسباب. مجاهد ابن جبر الامام العلم امام التابعين، طب شوف ماذا صنع؟ عرض المصحف 3 مرات. احنا عرضنا المصحف 3 مرات على اكبر علماء العصر ثم لم نكن علماء؟ احنا ما نتكلم عن نتائج ونترك اسبابا. صحيح البخاري ما شاء الله كتاب، طب تكلم عن البخاري اصلا، كيف صار له هذا العلم والنجابة؟ أليس بالرحلة إلى أصقاع المعمورة؟ فطبيعي أن من جاهد حصد نتيجة جهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يلا تعالى عند شيخ يربط رجليك في الكبل على تعلم القرآن والسنة، ثم بعد ذلك لا تكون طالب علم. إن شاء الله ستكون طالب علم، إن شاء الله ستكون طالب علم. اثني الركب، ضع القدمين في الكابل، ستكون عالما. لكن تريد أن يكون عندك علم لدني، يعني تنام وتقوم خلصت عمدة الأحكام، نام شوية وقوم خلصت صحيح البخاري، ما يجي صحيح البخاري ولا عمدة الأحكام ولا بلوغ المرام ولا هذا إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. ما يأتي هذا إلا أن تطف البلدان، ما يأتي هذا إلا أن تترك ما لذ وطاب. اليوم عندك البحر في كذا، وغدا عندك رحلة في كذا، وبعد هذا عندك مؤنسة مع الأولاد، وبعد هذا عندك مطالعة واتساط، وبعد هذا عندك كذا، وتريد ما شاء الله أن تكون الضابط للعلم. أبدا، ما أبدا، ما حصل البخاري هكذا، ولا حصل أحمد، ولا حصل ابن عباس نفسه. طبيعي جدا ابن عباس يتوسل بيوت أصحاب رسول الله، فطبيعي أن تلاميذ ابن عباس تتوسد بيوت ابن عباس. البخاري حصل هذا من إيه؟ من معمورة. شام، مصر، بغداد، كوفة، بصرة، كذا، يأتي هنا وهناك ليحصل هذا العلم على قدر ما تعطي العلم. يعطيك العلم، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لكن أن تعطي العلم فضول وقت وانت رايح تنام تمد ظهرك على سريرك، هات يا ابن كتاب صاحب بخاري من اقرأ فيه شوي، هات يا ابن كتاب، هذا تكون طالب علم، هذا كما يقول عندك ثقافة لكن عندك تأصيل وتحرير لا. ها ماذا يقول عكرمة؟
جاء عند ابن سعد في الطبقات قال عكرمة كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل، يعلمني القرآن ويعلمني السنة،
يضع في رجلي ها في رجلي الكبل، الكبل يعلمني القرآن ويعلمني السنة. نعم.
وباب عليه البخاري باب التوثيق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض.
نعم. هتكلم ابن حجر؟
قال ابن حجر قوله وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض وصله ابن سعد في الطبقات وابو نعيم في الحلية من طريق حماد بن زيد بكسر ابن زيد عن الزبير ابن الخريت بكسر المعجمة والراء المشددة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثنى عن عكرمة قال كان ابن عباس يجعل في رجل الكبل فذكره، والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة بعدها لام هو القيد فقط.
نعم شخص إلى هذا الحد سبحان الله كان يجعل في رجليه الكبل إلى هذا الحد حتى صار إماما. الله أكبر. نعم. فهذا يحتاج العلم إلى صبر، 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 وصبر ساعة، لكن ترى لذة بعد ذلك، ترى لذة بعد ذلك. ابن عباس أول ما بدأ الطلب قال له رفيقه يا ابن عباس ترى الناس يحتاجون إلى علمك يوما ما؟ لما كان الصحابة متوفرين كانوا كثرا فيعني ما نطلبه، الدنيا كلها علماء، أترى يا ابن عباس الناس يحتاجون لك يوما ما؟ وتمر الأيام ويتصدر ابن عباس فيكون ترجمان القرآن ويراه رفيقه في البداية وقد اجتمع الناس عليه فيقول أدرك الفتى أو أصاب الفتى، فتندم بعد ذلك وماذا كسبت وماذا كسبه وماذا خسرت. لهذا العلم يحتاج إلى صبر، 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 صبر. شوف الكبل، كبل على تعلم القرآن والسنن والفرائض، كبل. هذا هو. وابن عباس يتوسل بالصحابة، وجابر يرحل إلى حديث في حديث شهرا، شهرا في حديث، وأحمد يرحل إلى عبد الرزاق في اليمن، وهكذا العلم يحصل بالرحل. فإذا أردت أن يرحل إليك الناس فلترحل أنت إلى العلماء، فمن رحل وحصل رحل إليه بعد ذلك. نعم.
قال علامة الوثيمين رحمه الله تعالى فعقابهم عز وجل وقال كونوا قردة خاسئين، فكانوا والعياذ بالله قردة، بنو إسرائيل انقلبوا قردة خاسئين أذلة. والشاهد
طيب من هذا قلة قردة يعني من باب الوصف كالقردة ولا قردة حقيقيين؟ الجواب قردة حقيقيين، قردة، وليس من باب اشتراك صفة، انهم كان فيهم صفات القردة وليسوا بقردة ادميين، لا، قردة، قردة خاسئين. طيب هل نسل القردة الموجودين الان منهم ولا هؤلاء انقرضوا؟ هذا الذي يظهر، الذين انقلبوا انقرضوا، إنما هذه القردة من نسل قردة آخرين ليسوا من نسل هؤلاء، لأنها لما موسخوا انقطع نسله. نعم. تقول عثيمين يقول في الطائفة هذه
حاتم رحمه الله تعالى والذين قالوا لما تعظون قوما ونحن نقول الحمد لله ما هو من الشيء من الأمور التي تلزمنا. يقول رحمه الله تعالى ما هو
لا الكلمة الأخيرة يعني احنا عارفين اللي انت قلت البس الأخيرة
قال ونحن نقول الحمد لله ما هو من الشيء من الأمور التي تلزمنا
ما هو
نرجح فيها
ما هو
ما هو من الأمور التي تلزمنا أن نرجح فيها نقول الله أعلم إذا ما تبين لنا ظاهرا من إذا ما تبين لنا ظاهرا من القرآن فنقول الله أعلم.
إيه بس هذه تكلم فيها ابن عباس وقدرها وناقش فيها عكرمة وتباحته وفرح بهذا وسكسه حلة فنحن نعنى به. صحيح الله ما كلفنا بهذا لكن هذا من العلم الذي طلبه محمود طالما أنه اشتغل به السلف. فإذا أهم ابن عباس هذه المسألة وفرح بإزالة عكرمة له فتكون من المسائل التي نفرح بها كذلك. فرحونا تبع للسلف. إنما المسائل التي لم يتكلم فيها السلف بعناية وكذا واشتغال هذه لا نشتغل بها. الشجرة التي أكل أدم منها ما ننشغل بهذا. الشجرة نوعها إيه من الأرز والأرز ولا من البر ولا ما تعنينا. أو لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف هو أصفر ولا أحمر ولا هذا ما نشتغل به. إنما مثل هذه المسائل طالما سبقنا السلف يبقى نعظمها 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 علما. نعم نعم قال اقرأ.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين لما تعظون قوما الله مهلكهم فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم والظاهر أنهم كانوا من الناجين لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فاكتفوا بإنكار أولئك ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة.
هذا من العلم الغزير الحقيقة. هذه دقة من علامة السعدي. الدقة تكمن في ماذا؟ نحن قلنا بأن الله عز وجل ذكر الظالمين وأنهم هالكون فقال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن الذين كانوا يرتكبون النهي أخذهم الله. قد يقول قائل والساكت عن الإنكار آثم وبالتالي يدخل في الظالمين فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هؤلاء ظلموا بالارتكاب ارتكاب المنهي عنه وهؤلاء ظلموا بترك ما يلزمهم فيدخلون في الذين أخذهم العذاب ليسوا من الناجين. فقد يناقشك مناقش في هذا. فكان جواب السعدي ماذا يا إخوان؟ ماذا؟ انتبهوا هذا جواب عالم دقيق يستحضر الاستشكال الذي ذكرته لكم. لأن ممكن تقول يدخل هؤلاء في الظالمين من وجه ماذا؟ من وجه أنهم تركوا المأمور. طيب قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية فإذا قامت به طائفة سقطت المطالبة عن الآخرين. يبقى هم ما طلبوا بهذا. لماذا؟ لأنهم طلب وجوب عين عليهم لأنه قام بهذا طائفة فهم ساكتون وقد قام. الأمر الثاني أنه ظهر من قولهم إنكارهم فقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذن هؤلاء ينكرون عليهم ويرون أنهم على الضلال وقد يكون سبق لهم إنكار ثم لما طال الأمر سكتوا. وهذا قد يحصل يا أخوان. ممكن الآن أنا أنهى هذا عن هذا هذه الطائفة عن الانحراف معين وكذا مع 10 سنوات وأنت تأتي بعد ذلك تنهى أقول لك أسكت هؤلاء ما في فائدة أنا دعوتهم كثيرا ما في فائدة لما تعظونهم ما في فائدة. فتقول لي معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فتكون أنت أفضل مني وقد سبق النهي. لأن الغالب أن من يقول هذا القول
لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أنه قد يكون سبق لهم إنكار. لكن اللحظة هذه قالوا لهم لما تعذون قوما الله مهلكهم، يعني أننا وعظناهم كثيرا. ففرض فالأمر من المنكر فرض عن الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فيكون هذا مما لم يلزمهم، فلا يدخل هؤلاء في الظالمين. هذا كلام جيد وماتع ورائع. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: أنجى الله الناهين، وأما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا لما تعيذون قوما، فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم.
نعم، فأنكروا، انتبه، كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم. يبقى استفدنا فائدة زيادة على السعدي، احنا قلناها اجتهادا لكن طلعت في كلام شيخ الإسلام أنه لا يبعد أن يكون هؤلاء أنكروا ولما طال الأمد تركوا الإنكار، فلما واصل غيرهم قالوا لهم لما تعظون القوم لهم لكم وعدهم. وهذا يحصل بنا يا إخواني ولا لا؟ يعني ممكن أخ مثلا يبذل قصارى جهدي مع كذا كذا ثم يسكت، وأتي أنا أقول لا أنا أدعو، فتقول لماذا؟ يعني ما في فائدة، احنا والله يا شيخ مللنا من هذا من الدعوة وكذا وكذا. أقول لك لا لا، ما عصية ربكم ولا علم يتقون. هذا قد يحصل، فيكون قد وقع منهم الإنكار، لأن يبعد أن يكون قائل هذا التوصيف القوي لما تعذون قوما لو مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا، يبعد أن يكون قد قام بالإنكار. فقال شيخ الإسلام هنا، قال شيخ الإسلام هنا، يبقى هذا وجه ينضاف إلى وجه السعدي أن الأمر المعروف المنكر فرض على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وجه آخر أنهم يقولون قد قاموا بالإنكار أيضا، فقال
قال فالأكثرون عن أنهم نجوا لأنهم كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم.
تمام، كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم. إما أن يكون إنكار باللسان ثم سكتوا كذا، أو يكون الإنكار بالقلب وهو درجة من درجات الإنكار. فلينكروا بيده فلم يستطع، فبلسان فلم يستطع، فبقلب، يبقوا على درجة من درجات الإنكار، وهم وكانوا لذلك من الكارهين. يبقى هنا حصل الإنكار. يبقى نقول وجهان: إما أنه لم يحصل إنكار أصلا فيكون معذور حيث أنه ليس فرضا عينيا بل فرض كفائي، أو يكون حصل الإنكار إما بلسان من قبل وإما بقلب، وهي درجة من درجات الإنكار تليق بحاله، ولهذا يكونون ناجين. يبقى هذا من العلم اللي بيلتمس، هذا من العلم اللي بيلتمس. يبقى قول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وأن هذا لم يكلفنا الله به وكذا وكذا، الحقيقة في هذا الموضع فيه نظر، إنما القاعدة صحيحة نصطحبها في ماذا؟ فيما لا نفع في العلم به ولا فائدة بالعلم به. فالعلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، إنما هذا الحقيقة هذه مسائل علمية، لأن ممكن واحد يتضرع بهذا ولا يأمر ولا ينهى ويقول كان الذين تركوا الأمر من الناجين، فلابد أن نوجه وجه كونهم من الناجين مع أنهم لم يثبت القرآن لهم إنكارا، حتى لا يأتي واحد يستدل بهذا على تغيير الحكم الشرعي. فنقول إما أنهم كان لهم الإنكار باللسان ثم مع طول الأمد تركوا، أو كان لهم الإنكار بالقلب، لأن هذا الظاهر من قولهم لما تعظين القوم لو مولكم، يعني أنكروا بالقلب، وهذه درجة من درجات الإيه؟ الإنكار. هذا في حالة الإنكار، أو لم يثبت لهم إنكار ولكن لأنه ليس واجبا عينيا فلما قام به البعض سقطت المطالبة عن الإيه؟ عن الآخرين. فهذا من العلم الحقيقة الذي يلتمس. نعم خلاص. نعم
قال العلامة
العثيمين، نعم قال ايه في موضوعين اخرين، ها
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال يعني ما قصدهم انهم رضوا بالمنكر، ما رضوا بالمنكر لكنهم يئسوا وقالوا كيف تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، والدليل على انهم ما رضوا بالمنكر
انهم والدليل على انهم
والدليل على انهم ما رضوا بالمنكر انهم ذكروا عقوبتهم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا الطالب، ولكن فيه تثبيط الشيخ فيه نوع تثبيط بلا شك. طيب فيه نوع تثبيط وقد يكون إنهم لما أيسوا إنهم ظنوا أن التذكير ما يجب إلا إذا نفع كما في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والشاهد من هذا أن فيهم قوما لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر فكانوا ممن دخل في هذه اللعنة. ولهذا قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون.
طبعا لا تكلم عن هؤلاء الطائفة، لا تكلم عن الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. دي موضع آخر بقى العام اللي هو لا يمنع أن يكون أكيلة أو شريبة وكذا. نعم.
قال: وداود متأخر عن موسى بكثير وعيسى بن مريم كذلك، فهذان النبيان لعن الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه.
قال: وداود متأخر عن موسى.
وداود متأخر عن موسى بكثير وعيسى بن مريم كذلك، فهذان النبيان
يعني لعن. وعيسى بن مريم كذلك متأخر عن موسى، وليس أن داود متأخر عن موسى وعيسى، وعيسى بن مريم كذلك متأخر عن موسى. نعم.
قال: فهذان النبيان لعن الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد حكى الله ذلك عنهما مقرا ذلك، فصار من لا يتناهى عن المنكر من الملعونين والعياذ بالله.
وصار المجالس لصاحب المنكر من غير إنكار عليه مثله، لأن جاء في التفسير هنا هات التفسير أنهم كانوا يقولون هذا منكر فلا ينتهون عنه فيؤكلون ويشربون وكأن شيئا لم يكن، ولا تتمعر وجوههم في هذا المنكر فكانوا مثلهم. والله قال: وقد نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فلما تجلس مع أصحاب المخدرات أصحاب الخمور أصحاب كذا وأنت لا تنهى عن ذلك فأنت مثله تماما، اللي مع أصحاب الغناء وكذا أنت مثله تماما، أنت مثله. طيب أنا لا، أنا من مثله ولا راضي. طيب انهى عن ذلك، نهيته. طيب قم، إذا اعتز بمنكره اعتز أنت بإنكار هذا المنكر، اعتز. لماذا أنت الضعيف؟ هو لم يبال بإنكارك ومصر على معصيته، قم أنت. هاي أنا أقوم وسيبه ألا وهو يجلس ويسيبك، يسيب المعروف الذي نهي أمرته به والمنكر الذي نهيت عنه. هو اعتز بباطله، اعتز بحقك، وقد يكون قيامك سببا في أن يترك المنكر لأنه يحبك ولا يريد أن يضحي بك. نعم نعم. البغوي
قال: البغوي كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه النهي تعذيرا، فإذا كان من الغد جالسه وأكله وشربه كأنه لم يرى على الخطيئة بالأمس، فلما رأى الله تبارك وتعالى ذلك منهم ضرب قلوبهم بعضهم على بعض وجعل منهم القردة والخنازير ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم.
نعم.
قال: وفي ذلك دليل على وجوب النهي عن المنكر وعلى أن تركه سبب للعن والطرد عن رحمة الله.
نعم يكفي.